أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
الحمد لله الذي أنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب على ذاته سبحانه: لله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ولبى داعي ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في سائر الأكوان. فاللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه. رفع الله له ذكره، وشرح الله له صدره، وزكاه ربه على جميع الخلق، ومع ذلك خاطبه ربه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية جديدة تجمع بين المنهجية والرقائق، بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. تبدأ هذه السلسلة بالموت وتنتهي بالجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. وقد تحتاج منا هذه السلسلة إلى عام ونصف أو عامين إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تزداد حاجتنا جميعا بلا استثناء من طلاب علم ورجال ونساء، تزداد حاجتنا جميعا بلا استثناء إلى هذه السلسلة العلمية الجديدة، لأننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وأعرض فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، وتمضي الحياة مسرعة ومعظم أهلها في غفلة مريرة عما هو آت. نعم أيها الإخوة والأخوات، أقوام يأتون وآخرون يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، مثلهم كمثل أمواج بحر متدفقة متلاحقة، إذا انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى، أو كمثل نهر متدفق تراه دائما يجري مع أن الماء الذي تراه اللحظة غير الماء الذي رأيته قبل لحظة. وحتما سيأتي اليوم الذي ينتهي فيه الوجود الإنساني كله، فتنطفئ نجوم الليل وتتوقف موجات البحر، بل وتجف مياه العيون والآبار، ويقوم الجميع ليقفوا بين يدي العزيز الغفار، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أيها الأحبة الكرام، أستهل هذه السلسلة بالحديث اليوم عن الموت، فهذه هي المرحلة الأولى في هذه الرحلة الطويلة. أيها الخيار، لقد بين الله جل وعلا لنا الغاية التي من أجلها خلقنا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل وبين لنا حقيقة هذه الدنيا الذي جعلها محل اختبار لنا، فقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأكد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في حديثه الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال الحبيب: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا حقيرة عند الله، أعطاها للكافر والمؤمن على السواء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لذا كان الحبيب المصطفى يوصي أصحابه بعدم الركون والطمأنينة إلى هذه الدار، كما أوصى بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ورحم الله من قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. الفطناء العقلاء الأذكياء هم الذين عرفوا حقيقة الدار فحرسوها وزرعوها، وفي الآخرة هنالك تشنى الثمار. فالذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا لا يرجع إلى زمانها من ليل ونهار، فلقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا لا يرجع إلى مكانها ألا وهو الأرض، إذ أن الله قد جعل الأرض لبني آدم سكنا ومستقرا. والذم الوارد للدنيا في القرآن والسنة لا يرجع إلى ما أودعها الله عز وجل من خيرات، فهذه الخيرات نعم الله على عباده وعلى الناس. إنما الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا يرجع إلى كل معصية ترتكب على ظهرها في حق ربنا جل وعلا. لا بد من تأصيل هذا الفهم، لا سيما لإخواننا الدعاة وطلاب العلم الذين ربما يغيب عن أذهانهم حقيقة الزهد في هذه الحياة الدنيا. فنحن لا نريد أن نقنط أحدا من هذه الحياة، لا نريد أن نثبت لكل عامل في هذه الدنيا ولو كانت الحلال أنه قد تجاوز عن طريق الأنبياء والصالحين والأولياء. كلا كلا، بل الدنيا مزرعة للآخرة. أيها الأخيار، تدبر معي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن أخذ منها. الدنيا مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله. فالدنيا مزرعة للآخرة. وتدبر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لابد من هذا التأصيل، لابد من هذا الفهم الدقيق بهذا الوعي العميق لحقيقة الدنيا لننطلق من هذه الدار إلى دار تجمع سلامة الأبدان والأديان إلى دار القرار. فلا بد قبل أن تعبر إلى دار القرار من المرور في هذه الدار. فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. الدنيا مركب عبور لا منزل حبور. الدنيا دار فناء وليست دار بقاء. لا بد من وعي هذه الحقيقة لنستغل وجودنا في هذه الدار لنزرع هنا لنجني هنالك عند ربنا عظيم الثمار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. إذا علمت ذلك أيها الحبيب الكريم فاعلم هذه الحقائق وكن على يقين جازم بأن الحياة في هذه الدنيا موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشرفاء الذين يأبون الظلم ويكرهون الظلم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن. الكل يموت، كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا بد من أن تستقر هذه الحقيقة في القلب والعقل معا، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا للملك الحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون بل والعصاة والطائعون. إنها الحقيقة الكبيرة التي تؤكد لنا كل لحظة من لحظات الزمن قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. أيها الحبيب الكريم، تذكر هذه الحقيقة ولا تتغافل عنها، إذ أن النبي قد أمرنا أن نكثر من ذكرها كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. إنها الحقيقة التي سماها الله في قرآنه بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هل علمت أن هذه الكلمات قالها حبيب رب الأرض والسماوات وهو يحتضر على فراش الموت؟ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، وكان بين يديه ركوة أو علبة بها ماء، فكان يمد يده في داخل الماء ويمسح وجهه بأبيه وأمي ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هكذا يقول حبيب رب الأرض والسماوات. وجاءت سكرة الموت بالحق، حبيبك المصطفى يذوق سكرة الموت. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفي رواية الترمذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت غمرات وإن للموت سكرات. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق. وما أدراك ما السكرات؟ وما أدراك ما الكربات؟ والله إن الكرب والهم يزداد في هذه اللحظات، في لحظات السكرات. إذا نمت على فراش الموت يا ابن آدم ورأيت في غرفتك التي أنت فيها دون أن يرى أحد غيرك، رأيت شيطانا جلس عند رأسك، يريد الشيطان أن يضلك عن كلمة لا إله إلا الله، يريد الشيطان أن يصدك عنها، يقول لك مت يهوديا فإنه خير الأديان، أو يقول لك مت نصرانيا فإنه خير الأديان. واستدل بعض أهل العلم على ذلك بصدر حديث صحيح رواه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر كل شيء لابن آدم. بل وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 55 بعد 200، سئل عن مسألة عرض الأديان قبل الموت على العبد في فراش الموت، فقال شيخ الإسلام: من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا يعرض عليه شيء قبل موته. ثم قال: ولكنها من الفتن التي أمرنا النبي أن نستعيذ منها، كما في قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فمن فتن الموت أن تأتي الشياطين لتصدك عن لا إله إلا الله، لتصدك عن كلمة التوحيد. هذه من الكربات، هذه من أشد السكرات على ابن آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل علمت أخي في الله أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حينما نام على فراش الموت ذهبت إليه الشياطين لتنادي عليه بهذه الكلمات؟ قال عبد الله ولده: حضرت وفاة أبي فنظرت إليه فإذا هو يغرق ثم يفيق، ثم يشير بيده ويتكلم ويقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق في صحوة بين سكرات الموت وكرباته قال له ولده عبد الله: يا أبت ماذا تقول؟ تقول: لا بعد، لا بعد، ما هذا؟ أتدرون ماذا قال إمام أهل السنة؟ قال لولده: يا بني، شيطان جالس عند رأسه عاق على أنامله يقول لي يا أحمد لو فت من اليوم ما أتركتك بعد اليوم، وأنا أقول له لا بعد لا بعد حتى أموت على لا إله إلا الله. فإن كنت من المؤمنين الصادقين من الموحدين المخلصين واجتالتك الشياطين ثبتك رب العالمين وأنزل إليك ملائكة الثبات والتثبيت كما في حديث البراء بن عازب الصحيح، وسأذكر الحديث بتفصيله في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، إلا أن محل الشاهد فيه الآن أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن إذا نام على فراش الموت جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، فيجلسون من المؤمن مد البصر حتى يأتي ملك الموت، ثم يجلس ملك الموت عند رأسه وينادي على روحه الطيبة وهو يقول أيتها الروح الطيبة اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج روح المؤمن سهلة سلسة كما يسيل الماء من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم ترقى بها إلى الله جل وعلا كما سأفصل ذلك إن شاء الله تعالى. هكذا أيها الأحبة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تتنزل ملائكة التثبيت على الموحدين لرب الأرض والسماء جل وعلا بهذه البشارة التي سجلها ربنا في قرآنه في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال ابن عباس القول الثابت هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الوزير والأمير والكبير، ويا أيها الصغير والفقير والحقير، كل ذات فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعد الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجن؟ أما دان لك العين، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو، وتختال من السهو، وتنحط إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود وينسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الطير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، بذا أوصيك يا صاح، وقد ضحتك من باح، فطوبى لفتى راح، بآداب محمد يأتم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، إذا بلغت الروح الترقوة وقيل من راق، من يرقى بروحه؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راق، من يرقيه؟ من يبذل له الرقية؟ من يبذل له الطب والعلاج؟ فهو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب الأموال، صاحب الأطيان، صاحب السلطان، صاحب الوزارة، صاحب الجاه. التف الأطباء حوله، بل في طيارة خاصة نقل إلى مستشفى كبير، التف الأطباء من حوله، هذا متخصص في جراحة القلب، وهذا متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وذاك في تخصص كذا، وهذا في تخصص كذا. التف الأطباء حوله يريدون شيئا، وملك الملوك قد أراد شيئا آخر. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. التف الأطباء من حوله، كل يبذل له الرقية ويقدم له العلاج، ولكن خار الأطباء وحوله داره. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ اصفر وجهه، سحب لونه، مرضت أطرافه، تجعد جلده، بدأ يشعر بزمهرير قارب. فينظر مرة في لحظة السكرة والكربة، فيرى الغرفة التي هو فيها تصير فضاء وحشا، أو تضيق عليه فتصير كخرم إبرة، أو ينظر مرة فيرى أهله يبتعدون عنه، ومرة يقتربون. اختلطت عليه الأمور والأوراق. من هذا؟ من هذا الذي عند رأسه؟ إنه يعينه، يراه. من؟ إنه ملك الموت. ومن هؤلاء الذين يتنزلون من السماء؟ إنه يراهم بعينه. إنه الملائكة. يا ترى، يا ترى، أهي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا ترى ماذا سيقول لي ملك الموت؟ هل سيقول لي الآن يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب مراد غير غضبان، أم سيقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وعذابه؟ فانظر في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، فإذا وعى من حوله من أهله وأحبابه، نظر إليهم نظرة استيقاظ ونظرة رجاء ونظرة أمل، وقال بلسان الحال بل وربما بلسان المقال: يا أولادي، يا أحبابي، يا إخواني، لا تتركوني وحدي ولا تفقدوني في لحدي، لا تتركوني وحدي ولا تفقدوني في لحدي، أنا أبوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي لميت التشارة، ومن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين فادوني بأموالي، فادوني بأعماركم، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، نام هارون الرشيد على فراش الموت، فنظر إلى جاهه وماله، ثم قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فقال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى، ونظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين المال؟ أين الأراضي والأطيان؟ ذهب كل شيء، ادوني بأموالي، ادوني بأعماركم، أنا أبوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي نميت لكم التجارة. وهنا يعلو صوت الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت
من المقربين أروح ويحان فرح ويحان وجنة العين وأما فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه 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 سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان من كتب الثناء على جميع خلقه وهو الحي الذي لا يموت فسبح باسم ربك العظيم سبحانك يا من جللت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرد في ألوان الوحل والتراب فسبح باسم ربك العظيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقى براحه أو من يبذل له الرقية والطب والعلاج وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إنه يوم المرجع إنه يوم العودة انتهى أجله انتهى الدنيا وحتما ستعرف على مولاك سأل سليمان بن عبد الملك عالما من علماء السلف يقال له أبو حازم قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ما لنا نكره الموت بل إن بعض الناس الآن ربما يتبشر إن ذكر بالموت وربما يقول لمذكره ذكرنا بموضوع آخر ما وجدت إلا الموت لتذكرنا به فقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال أبو حازم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب بهذه الزيارة الأخيرة لأمريكا نبهني أحد الإخوة لرجل من الله عليه بالأموال ومع ذلك لا يصلي ولا يعرف حقا للكبير المتعال فذهبت إليه لأذكره بالله جل وعلا وهو مسلم عربي ليس أمريكيا فقال لي يا أخي أنا ما أتيت إلى هذه البلاد إلا من أجل الدولار وأعدك إن عدت إلى بلدي ألا أفارق المسجد أبدا قلت سبحان الله ومن ضمن لك يا مسكين أن ترجع إلى بلدك؟ ومن ضمن لك أن يمر عليك يوم بكامله؟ والله لا تضمن أن تتنفس بعد هذه اللحظات، فدع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لن ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم، كيف حالنا عند الله تعالى؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال سليمان: أين أجده؟ قال: في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان بن عبد الملك: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال سليمان بن عبد الملك: فكيف عرضنا على الله غدا؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالعبد الغائب من سفر يقدم على أهله. المحسن كالعبد الغائب في سفر يقدم على أهله فيستقبله الأهل بفرح، والآبق والمسيء كالعبد الآبق يقدم على مولاه، والمسيء كالعبد الآبق يقدم على مولاه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الله أكبر. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. بل وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة، تدبر، حديث في البخاري، إذا وضعت الجنازة وحملها الرجال على الأعناق تكلمت وسمعها كل شيء إلا الإنسان، تقول: إن كانت صالحة قدموني قدموني. إذا كانت الجنازة صالحة تتكلم وتقول: قدموني قدموني. وإذا كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، إلى أين يذهبون بها؟ يقول المصطفى: يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يقول الحديث: ولو سمعها الإنسان لصعق. إي والله، لو سمعت جنازة تقول قدموني قدموني، وسمعت جنازة أخرى لحبيب لك تقول: يا ويلها يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ لصعق. تدبر هذه المعاني. الحديث عن الموت حديث طويل ومكروه، فإنما هي آيات ثابتة، وإنما هي أحاديث ثابتة نذكر بها كلما أردنا أن نذكر الآخرين وأنفسنا قبل الآخرين بالموت. وقد أمرنا النبي أن نكثر من ذكر الموت لنستعد للقاء الله جل وعلا. أيها اللاهب، أيها الساهي، أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الوزير، أيها الأمير، أيها الصغير، أيها الحقير، ذكر نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هكذا تبدأ رحلتنا في رحاب الدار الآخرة بالموت، بعدما بينا بإيجاز حقيقة الدنيا، وتنتهي هذه المرحلة الأولى بالوصول إلى القبر. وها أنا ذا أقف بحضراتكم أمام القبر وعند القبر، لنرى في لقائنا المقبل إن شاء الله جل وعلا حقيقة القبر، وما معنى البرزخ، وما معنى النعيم، وما معنى الجحيم، ولماذا لم يذكر الله عذاب القبر صراحة في القرآن، وهل ثبتت أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي حقيقة القبر، وما هي حقيقة البعث بعد ذلك. لنواصل هذه الرحلة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. وها أنا ذا أذكر نفسي وأحبابي وأخواتي في هذه اللحظات بالتوبة إلى رب الأرض والسماوات. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي، يا من ضيعت الصلاة في بيوت الله، يا من تركت الحجاب الشرعي، يا من ضيعت الصلاة، يا من شغلك التلفاز أو الشيطان عن الله عز وجل، يا من أعرضت عن مجالس العلم وأماكن الخير والطاعة والعبادة، يا من قضيت عمرك على المقاهي وتركت فرض الله عز وجل، تب إلى الله، والله ستموت، والله ستموت، وغدا يا مسكين ستتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، إن كان كافرا سأتمنى الرجعة، وإن كان مسلما عاصيا سأتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي، سبحان ربي، هو غير متأكد إن كان سيعمل صالحا أو لا يعمل صالحا، مع أنه يتمنى على الله أن يعود، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيأتيه الجواب كالصفعة على خديه. كلا، إنها كلمة حقيرة، كلمة تافهة لا وزن لها عند الله. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تب إلى الله. أذكر نفسي وإياك: لا تيأس، لا تقنط، مهما بلغ ذنوبك عد إلى الملك، مهما كثرت معاصيه اطرق باب الرحمن جل وعلا، والله لن يغلق الباب في وجهك، والله لن يغلق الرحمن الباب في وجهك. وان ارتكبت الزنا، وان شربت الخمر، وان قتلت، عد الى الله، فان الله يقبل توبة المشرك ان خلع رداء الكفر على اول عتبة للاسلام. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عاهد ربك الان، ان كنت بين يدي في هذا المسجد المبارك، عاهد ربك الان، ان كنت جالسا امام جهاز الكتب تستمع الي عبر الشريط، عاهدي ربك الان، ان كنت تستمعين الي في المسجد او للكتب عبر الشريط، فلنعاهد ربنا جميعا على التوبة. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. واذكرك بهذا الحديث الاخير الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث انس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اسجد لربك شكرا يا من خلقت موحدا وبعث الله اليك محمدا، هذا فضل الله علينا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الحبيب اجتهد في الدنيا، عمر الكون، إن استطعت أن تربح مليونا فافعل بشرطين: أن تربح من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال. اجتهد في الدنيا وازرع للآخرة. أنا لا أريد أن أقنطك من هذه الحياة أبدا، وإنما أريد أن أذكر نفسي وإياك بأن الدنيا مزرعة للآخرة، فلا ينبغي أن تنشغل بالدار الثانية عن الدار الباقية، فغدا سترحل عن هذه الحياة ولن ينفعك إلا ما قدمت. يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، وينادى عليك هنالك في القبر بلسان الحال: رجعوا وتركوه وفي التراب وضعوه وللحساب عرضوه، ولو ظلوا معك ما نفعوه، ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم لا تحرمنا الزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم لا تحرمنا الزيادة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبته يا رب العالمين. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده دوما تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.